الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. بمناسبة الحديث عن سورة الأنفال، وبعيدا عن التعليق على الآيات آية آية، هناك معنى من المعاني التي ينبغي الوقوف عندها، وهو كون القرآن ينزل على الأحداث، وكون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتلقون القرآن مرتبطا بالحدث. وحتى لو لم يكن مرتبطا بحدث معين، فهو مرتبط بوقت وبحال يناسب حالهم، فينزل الله سبحانه وتعالى من الآيات ما يناسب مع طبيعة سير المسلمين في تلك المرحلة. حتى إنك تجد أحدهم يعبر التعبير التالي: ما بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. واضح، يعني هو الآية للتو نزلت، ويرى الصحابي أنها عتاب من الله سبحانه وتعالى لهم. هذا فضلا عن المواقف الخاصة التي تحدث لبعض الصحابة، فتنزل الآيات عامة مرشدة، وكأنك تجد الصحابة يعني وقد نزل قوله سبحانه وتعالى مثلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. توقع أنه من هي، مين عارف، مين من الصحابة، مين من في أي بيت، مين كذا، الناس تتسامع، وقد تكون سمعت القصة وبعدين جاءت الآية، وبعدين فتأتي الآية، تنزل الآيات والحدث لا يزال ساخنا. والأحداث العامة يعني هي أصلا أحداث مؤلمة، وأحداث خاصة القتال والمعارك، فيها دماء وفيها جراح، فتأتي الآيات كالدواء كالعلاج، كغير ما فيها من الإضاءات والإرشادات. هذا المعنى، وهو كون القرآن ينزل على الأحداث، وكون القرآن ينزل موافقا للحال، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أولا يتلقى القرآن وهو محتاج إلى سماع هذه الآيات في هذه الأيام، في هذه الأوقات، في هذه اللحظات، وكذلك أصحابه، هو المعنى الذي يفتقده كثير من المسلمين اليوم في تعاملهم مع القرآن. نحن اليوم نتعامل مع القرآن بطبيعة الحال، يعني أولا نتعامل مع القرآن وقد اكتمل نزوله، فهل نستطيع أن نتفاعل مع القرآن وقد اكتمل نزوله بشيء قريب، ولو بقبس، ولو بنسبة من النسب، في طبيعة تنزيله على الأحداث كما كان نازلا على الأحداث في وقت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ لا شك أن الأمر صعب، ولكن حين يقع، يقع مؤثرا هاديا منيرا مفيدا مثبتا رافعا معزا إلى أبعد مدى. ولا شك أن من يتعامل مع القرآن بهذا الاعتبار ويبحث عن دوائه الخاص في الوقت المعين، في آيات معينة تناسب الحال وتوافق الوقت، لا شك أن من يتعامل مع القرآن بهذه الطريقة يخرج بثمرات عظيمة، وينظر إلى القرآن أصلا نظرة مختلفة، ويكون له عنده من الشأن والمكان ما ليس عند غيره ممن لا ينظر إلى القرآن هذه النظرة ولا يستفيد منه هذه الفائدة. وها هنا نقطة مهمة، وهي: من الذي يستطيع أن ينزل القرآن على الأحداث؟ لا أتحدث الآن عن الأهلية الاستنباطية والملكة اللغوية والعلم الأصولي التخصصي، لأني لا أتحدث عن تحرير يعني دلالات الألفاظ وما يتعلق بها، وإنما فقط أتحدث عن الحال العام في موافقة المعنى الكلي لهذه الآيات على الحال. من الذي يستطيع؟ من الذي يستطيع الجواب؟ طبعا أولا بالنسبة لامتلاك الأدوات، هذا من يمتلكها فهو أقدر بلا شك من حيث القدرة الصناعية كما يقال، لكن ليس هذا هو الشأن في إمكانية التعامل مع القرآن بهذا المعنى. نرجع مرة أخرى، من هو القادر على تنزيل القرآن على أحواله؟ الجواب هو كلما كان الإنسان أكثر عملا في حياته بما يوافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القيام بشأن الدين والصبر عليه والتضحية في سبيله والبذل له والتعبد وما إلى ذلك، كان أقدر على تنزيل القرآن على أحواله، لأن القرآن بتشعب موضوعاته يتناسب مع من اتسع مجال عمله في هذه الحياة. واضح؟ يعني من يكابد شأن الثبات ومخالفة الهوى، تعبد وقيام الليل ومعالجة النفس والانطلاق من أعمال القلوب، ثم يعالج قضية الدعوة إلى الله والعمل لهذا الدين والإخلاص والتوكل على الله في ذلك، ثم يعالج قضية الصبر على الأذى الذي يناله في سبيل ذلك ويصبر ويضحي ويجاهد ويبذل وما إلى ذلك، هذا الذي يعيش هذه الحياة يكون عنده من الأحوال الواسعة ما يستطيع من خلالها أن يرى ما يتناسب أو أن يرى كيف تنزل الآيات القرآنية التي فيها هذا التصرف في الأحوال لتتوافق مع واقع الحياة، بخلاف من لم يعش حياة فيها هذه المكابدة وفيها هذا العمل وفيها هذه التضحية، فقد لا يجد من الآيات القرآنية ما يتناسب مع حاله كثيرا، وإن كان لو مر على هذه الآيات يفهمها وقد يعيشها من حيث الشعور العام، لكن ليس كمثل من عاش الأحوال عمليا. وأنتم تعلمون أن من أكثر الناس استئناسا بالآيات التي نزلت في أيوب عليه السلام هم المرضى، صح ولا لا؟ تلاقي يستأنس كذا، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ليش؟ لأنه عايش حال. يعني هنا الذي يستفيد من هذه الآية ليس هو الذي عنده يعني أكثر من حيث المعنى ومن حيث الاستفادة من حيث الثمرة، ليست في قضية الزيادة في العلم البلاغي مثلا، جيد، وإنما في عيش الحال. فبطبيعة الحال إذا كان لديه العلم هذا فيزداد الأمر من الجهتين. وهكذا بالنسبة لي بقية موضوعات القرآن. ولذلك من ثمرات السير على طريق الأنبياء وعلى طريق أصحابهم، وخاصة في قضية إقامة الدين والصبر على ما ينال الإنسان في سبيله، من أعظم الثمرات في ذلك هي ثمرة مرتبطة بالقرآن، وهي أن طبيعة تفاعل الإنسان مع القرآن ستختلف، وطبيعة استفادة الإنسان من القرآن ستختلف كذلك. إيش الميزة في الآيات القرآنية المرتبطة بالأحداث؟ الميزة في الآيات القرآنية المرتبطة بالأحداث أنها آيات من عند رب العالمين، ليست خاضعة لضغط الأحداث، ليست خاضعة. يعني إحنا مثلا الآن لو إنسان لو يخرج من أي حدث ستجد أن تعليقه على الحدث مرهون بمقدار ضغط هذا الحدث، حتى لو اتسع نظره فلن يستطيع أن ينفك عن ضغط الألم وضغط الشعور، جيد. بينما الآيات القرآنية لما تنزل أحداث، نعم الله سبحانه وتعالى يعلم شعور الناس ويراعيه، ولكن تجد أن الآيات هي تحمل معاني أوسع بكثير من دائرة ضغط الحدث. والآيات في ذلك يعني عجيبة، وأعجبها بالنسبة لي سورة الفتح. هذه أنا أرى أن مثال المعياري على هذه القضية. كان الصحابة على حال من الغم والهم والتعب ما لا يخطر بالبال أنه يمكن أن تأتي آيات بهذا المعنى. للتو كانوا يقولون علامة نعطي الدنية في ديننا، وما بين علامة نعطي الدنية في ديننا وإنا فتحنا لك فتحا مبينا، تدرك الفرق بين البشر وبين رب البشر. علامة نعطي الدنية في ديننا، هذا الشعور الطبيعي صح ولا لا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال علامة نعطي الدنية في ديننا. الآيات لا تأتي أنه هذه ليست دنية، لا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أفق آخر، دائرة أخرى، معنى آخر، مجال آخر يتسق مع ربانية القرآن. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى آخره، غير ما فيها من المعاني الغيبية عن أمور لم تحدث وستحدث. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير، ثم بعد آيات فجعل من دون ذلك فتحا قريبا إلى آخره. تخرج من الآيات، تخيل أنت إحنا الآن ماشي، تخيل لين ما تشبع، لكن غير شعور من نزلت عليه تلك الآيات وقد عاش الألم وعاش الشعور، الله يجزيك الخير، وعاش الآلام والآمال في تلك اللحظة، ثم جاءت هذه الآيات. يعني إيش ذكرى سورة الفتح بالنسبة للصحابة؟ مختلفة صح؟ يمكن بعضنا ترى ذكرى سورة الفتح أنه سمعها من قارئ صوته جميل، سورة الفتح الله هذيك اللي قرأها الشيء المنشاوي مدري، يعرف يمكن هذا ارتباط الفتح أحيانا مثلا يعني. صح ولا لا؟ ولا لما كان يعني يمكن عارف يعني إيش الرابط بينك وبين سورة الفتح؟ ما أتكلم عن معنى الآيات آية، أتكلم كسورة يعني، إيش الرابط الشعوري؟ بس الصحابة ها لما يسمع كما جاء في سورة الفتح إيش يطلع في ذهنه؟ أبو جندل وهو في قيوده يأتي فيقول يا عباد الله أتتركونني؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سهيل أجزه لي؟ قل لا والله لا. يقول بلى فأجزه؟ قل لا أجزه. يكتب الشر صح ولا لا؟ وإيش يجي في بالهم يسمعوا سورة الفتح؟ لما وضعوا أيديهم فوق أو على يد النبي صلى الله عليه وسلم أو مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وتعاهدوا وتبايعوا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت صح؟ طيب إيش وقع آية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ويكون هو واحد منهم؟ فرق صح ولا لا؟ فرق كبير جدا. طيب إحنا ما حنقدر نعيش هذا الشعور طبيعي، لكن سؤال، هل يمكن أن يأتيك حال من الأحوال العملية التي تعيشها تأنس بآية نزلت في حال من قبلك ولدرجة من المشابهة في الحال ترجو أن تكون من أهل هذه الآية أو من يشبه أهل هذه الآية أو من يدخل في أهل هذه الآية ولو من بعيد؟ نعم كثير من الآيات القرآنية المتعلقة بالصبر، بل ترى حتى الآيات الخاصة بعض العلماء يقول ولمن حقق هذه الصفة له نسبة أو قدر من الوعد اللي فيها. أتذكر أظن تعليق ابن القيم على إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ثم يقول لك ومعية الله تكون لي بقدر ما يحقق الإنسان من كذا، تعليقا على هذه الآية تحديدا، مع أنها جاءت في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهكذا. أما من يعيش حياة باردة جامدة بعيدة عن العمل للدين والإسلام والصبر والثبات والجهاد والنفقة والإنفاق في سبيل الله والبلاء والتحمل والتصبر وإحسان الظن بالله ومكابدة خواطر الشياطين وأذاهم وما إلى ذلك. الذي يعيش بعيدا عن كل هذه الأحوال بطبيعة الحال سيكون تفاعله مع القرآن ليس كتفاعل من عاش هذه الأحوال. فما بالك إذا كان الإنسان مع ذلك قد واجه من الناس أصنافا من أو واجه أصناف الناس الذين يذكرون في القرآن، في واجه المنافقين وأهل الكتاب والمشركين والمؤمنين والذين قل إن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، والدرجات المختلفة للناس والأحوال التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، لا شك أنه ستكون استفادته من الآيات استفادة عظيمة. الخلاصة أننا إذا قرأنا سورة الأنفال أو أمثالها من السور التي جاءت تعليقا على الأحداث، فبعيدا عن الوقوف عن كل آية بعينها وفوائد هذه الآية، هناك معنى أجل من ذلك في الجملة، وهو معنى أن يكون القرآن شفاء، وأن يكون القرآن دواء، وأن يكون القرآن نورا، وأن يكون القرآن مصححا، وأن يكون القرآن هاديا، وأن يكون القرآن رافعا، وذلك بوجود الصلة الحقيقية بين الإنسان وبين هذا الكتاب العزيز وبين كلام رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العالمين بحقائق هذا الوحي، بحقائق هذا النور، المهتدين به. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن لصدورنا شفاء، ولهمومنا جلاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصلى اللهم على نبينا محمد.